بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الإقرار بالشهادتين وصفات العلو والنزول والقرب، أي ما ذكر في كلام الإمام الشافعي رحمه الله من الإقرار بالشهادتين وصفات العلو والنزول والقرب. قال: وأورد ابن القيم في اجتماع الجيوش عن الشافعي، وهذا أيضا رواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو، وذكره أيضا الإمام الذهبي في العلو للعلي الغفار، وصححه الشيخ الألباني في المختصر، مختصر العلو، فهو صحيح إلى الإمام الشافعي بإسناد رواه أئمة، ذكره ابن قدامة بإسناد صحيح إلى الإمام الشافعي أنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما. سفيان بن عيينة إمام أهل مكة في الحديث والسنة، ومالك إمام أهل المدينة. قال: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وهذا النص نص صحيح كما قلنا إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وفيه رد على الأشاعرة الذين كثيرا منهم من ينتحل مذهب الشافعي، وتجد أن الشافعي رحمه الله يثبت العلو لله عز وجل وعلوه على العرش سبحانه وتعالى، أنا يثبته، وهذا الذي لم يثبته الأشاعرة، أي الذين ليس الأشعري، أما الأشعري فهو يثبت العلو. أنا في آخر كتبه في الإبانة، وكذلك رسالة إلى أهل الثغر، فإنه أثبت العلو، لكن من جاء بعده كخاصة من كان من مدرسة الرازي صاحب التفسير الكبير، وكذلك مدرسة الغزالي والجويني، فهؤلاء لم يثبتوا العلو لله عز وجل، بل يقولون في قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، أي يقولون استولى، معنى استوى استولى، أنا استولى هيمنته كما يقولون، وهذا كلام باطل. وهذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لام الأشعري مثل نون اليهود، لام الأشاعرة مثل نون اليهود. الله عز وجل قال اليهود: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي قولوا اللهم احطط عنا خطايانا، قولوا حطة، فقالوا حنطة، قالوا حنطة، زادوا النون. فقال الإمام ابن القيم: فلام الأشاعرة مثل نون الجهمية، أو مثل نون أقصد اليهود، فقالوا حنطة، زادوا النون في حطة، وهؤلاء زادوا اللام، استوى قالوا استولى، استوى قالوا استولى. وأيضا ليس معروفا في اللغة أن استوى بمعنى استولى، ليس هذا معروفا في لغة العرب. وأما البيت الذي جاءوا به بيت الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، هذا البيت قال الإمام القيم أنه محرف، وإنما قد استولى بشر على العراق، أو حتى ولو كان صحيحا فالأخطل ليس من شعراء أهل الإسلام، بل هو نصراني وهو أيضا من الدخلاء، أنا ليس من العرب. وأيضا جاء في وقته الحداثة لما دخلوا، معنى دخلت في لغة العرب لغات كثيرة، أنا لما فتحت الفتوحات فدخلوا أناس كثير جاءوا إلى بلاد العرب من الشرق والغرب، فدخلت كلمات كثيرة في الأشعار في كذا، حتى هؤلاء كانوا يسمونهم المولدة، معنى الذين شعرهم ليس شعر العرب وإنما شعر المولدة، معنى أنها شعر مولد من كثير من اللغات، ولهذا لم يعتمد عليه العلماء، لم يعتمدوا عليه لا في تفسير القرآن ولا في تفسير الأحاديث، وإنما يعتمدون على الشعر الجاهلي الذي قبل الإسلام، وكذلك ما كان في صدر الإسلام، وكذلك ما كان في القرون المفضلة قبل أن تحصل الفتحات الكثيرة، فهذا كان الذي يعتمد من الشعر، والأخطل ليس من هؤلاء، فلهذا فليس لهم أبدا. وأيضا كما قال أبو سعيد العرابي رحمه الله لما قيل له أن معنى استوى استولى، قال هذا لا تعرف العرب، ثم قال إنما يقال استولى لمن كان له ضد ولمن كان له خصم فهزمه واستولى على ملكه، فهذا الذي قال استولى. فالله عز وجل واحد لا شريك له ولا ند له ولا ضد، فكيف يقولون أنه استولى؟ فلهذا فالكلمة هذه باطلة من وجوه كثيرة. قال المؤلف التعليق على هذا النص، قال قلت هذا النص المبارك من هذا الإمام العظيم يدل دلالة قاطعة على أمور ومسائل منها مهمة، وهي الأولى أن أول الواجب على المكلف الشهادتان، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة، لا الشك ولا النظر العقلي والقصد إلى النظر كما يقول أرباب الكلام من المعتزلة والماتريدية والأشعرية. أنا يقول المؤلف هذا فيه تقرير الإمام الشافعي أن أول واجب هو الإقرار بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين، وهذا هو مذهب أهل السنة أن أول واجب هو الإقرار بالشهادتين، وأول واجب معناه يؤخذ بالفطرة لا بالنظر، وأيضا القصد إلى النظر كما يقول الأشاعرة، معنى يقولون أن الإنسان لا يكون موحدا ولا يكون مؤمنا حتى ينظر في آيات الله، حتى ينظر في آيات الله ثم يتأمل فيها فيعظم الله عز وجل بذلك فيؤمن، معنى يقولون لا بد من النظر والاستدلال، وهذا كلام باطل، فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم لم يؤمنوا بالنظر والاستدلال، نظروا إلى السماء، نظروا إلى كذا، لا، سمعوا القرآن أو سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى السماء، انظروا إلى كذا، فهذا كلام غير صحيح لا شرعا ولا أيضا حتى عقلا. ولهذا كان السلف يقولون كما جاء عن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله قال من قال أننا عرفنا الله بغير الله فهو مبتدع، من قال عرفنا الله بغير الله فهو مبتدع، بل عرفنا الله عز وجل بالله، أنا بالفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، كما قال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسوع عامر الأكوع كان يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل علينا سكينة أو فأنزل علينا سكينة، قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل علينا سكينة وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العلا قد قد بغوا علينا وإن أرادوا بنا فتنة أبينا أبينا. كان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ أي من الذي قال هذا الكلام؟ قالوا له: عامر. قال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله لو متعتنا به. أنا عرفوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله أنه سيموت وقتل شهيدا رضي الله عنه. المهم شاهدنا هو قوله: والله لولا الله ما اهتدينا، معنى ما عرفنا الله إلا بالله، كما قال السلف: عرفنا الله بالله، أي بما فطر الله عز وجل بالقلوب بمعرفته سبحانه وتعالى، ليس بالنظر والاستدلال كما يقوله الأشاعرة وغيره. فلهذا فأول واجب عند أهل السنة هو التوحيد، ويكون بالفطرة، هو التوحيد ويكون بالفطرة، أنا من باب الاعتقاد. وأما القول لا بد منه، الشهادة، الشهادتين لمن أرى، لمن دخل إلى الإسلام، وأما من فطره الله عز وجل على الإسلام ما يحتاج إلى أن يدخل الإسلام بالشهادتين، لأنه مسلم، لأنه مسلم. وجاء في حديث جابر: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، لم يقل أو يسلمانه، لأنه مسلم يولد على الفطرة على الإسلام. فلهذا فهذا فيه من الإمام الشافعي أن الأول واجب على العبيد هو الإقرار بالشهادتين. قال الثاني: إثبات علو الله عز وجل على عرشه وفوقيته على عباده، كما يدل عليه أنواع من البراهين القاطعة والحجج الساطعة من النقل والعقل والإجماع والفطرة. وهذا رد على الجهمية المعطلة من المعتزلة والماتريدية والأشعرية. المعطلين ايش؟ لعلو الله ناقصة. المعطلين لعلو الله تعالى، والمحرفين لنصوصه، والقائلين إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا خلفه ولا قدامه، فهم أهل الجحود، وهذا كفر عند السلف. سبحان الله، تجد أن هؤلاء لم يتبعوا الشافعي ولا غيره من الأئمة في مسألة العقيدة، وتجد أنهم يتعصبون للشافعي وغيره في الفقه. ولو نظروا إلى الشافعي ولا كبار أصحابه الذين أخذوا العلم عن الشافعي لرأوا أن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة. فهذا كلام الشافعي رحمه الله ذكره الإمام ابن القيم وغيره بإسناد صحيح عن الشافعي أنه يثبت العلو على العرش، وكذلك أيضا ذكر الإمام ابن القيم وكذلك الذهبي في العلو عن البويطي صاحب الشافعي أنه يثبت العلو، وكذلك المزني قال: عندي 500 دليل. المزني رحمه الله قال: عندي 500 دليل على علو الله عز وجل، وهو المزني معروف صاحب الشافعي، صاحب المختصر، مختصر الأم، وهو من أخص تلاميذ الشافعي. وأيضا ابن عبد الحكم، ابن عبد الحكم كان من أصحاب الشافعي، ثم لما مات الشافعي تحول إلى مذهب مالك، لكن يعتبر كلامه ونقله عن الشافعي يعتبر من مذهب الشافعي الجديد، لأنه من المصريين. فأيضا أثبت العلو، فهؤلاء كلهم من أصحاب الشافعي الذين تعلموا عنه وتعلموا منه. وإنما جاءت هذه الآراء الفاسدة، آراء المعتزلة الجهمية وكذلك أفراقهم الأشاعرة، إنما جاءت بعد ذلك، بعدما دخل علم الكلام عند هؤلاء. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا أن بعض القائلين لا داخل العالم ولا خارجه، منهم من الشافعية، فصاحب إحياء علوم الدين ذكر ذلك، أو ذكر هذا الأمر في هذا الكتاب الذي سماه الإحياء، وهو الغزالي معنى أبو حامد الغزالي ذكر في كتابه إحياء علوم الدين هذه العبارة، وأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، معنى أنه عدم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهمية يعبدون عدما، أنا إله ليس له صفات، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مفصل ولا متصل، أنا ليس منفصل عن العالم ولا متصل عن العالم ولا عن يمينه ولا عن شماله، وغيرها من هذه العبارات التي هي وصف العدم، وصف العدم. فلهذا قالوا العلماء أن هؤلاء الجهمية يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما. وهذا كما قال المؤلف وهذا كفر عند السلف، أنا لأنهم كفروا الجهمية بهذا. يقول حماد بن سلمة رحمه الله وهو كان شديدا على الجهمية، يقول كما ذكر الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة عن حماد بن سلمة أنه كان يقول: ما يدور هؤلاء إلا أن يقولوا أنه ليس في السماء شيء. وذكر أيضا هذا الأثر البخاري في خلق أفعال العباد، عن هؤلاء كل معنى ما يريدون إيش يريدون؟ أنهم ينكرون وجود الله وكذلك أنه في العلو، فلهذا يدورون حول هذا الشيء. فلهذا فالإمام الشافعي رحمه الله هنا يثبت علو الله عز وجل على عرشه، فقال: وأن الله تعالى على عرشه في سمائه، معنى مثل ما جاءت من نصوص الكتاب والسنة وأدلته كثيرة، حتى لما ذكر الإمام القيم كلام المزني وأنه عنده 500 دليل، قال الإمام ابن القيم: بل أكثر من 1000 دليل، بل أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة على علو الله عز وجل. أنا كيف نترك هذه النصوص كلها ونأخذ بكلام الأشاعرة الذين يريدون أن يحكموا عقولهم في النصوص؟ قال الثالثة: نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كيف يشاء. وهذا رد أيضا على هؤلاء المعطلة من المعتزلة والماتريدية والأشعرية، فهم معطلون لصفة النزول ومحرفون لنصوصها. وهذه الصفة، صفة النزول، أيضا من الصفات العظيمة التي أثبتها السلف، وتبين أن الخلف مخالفون للسلف أي الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، أنهم لم يتبعوا هؤلاء السلف بل اتبعوا إخوانهم من المعتزلة والجهمية. فصفة النزول جاءت فيها حديث كثيرة، حتى قال بعض العلم أنها متواترة، وألف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه شرح حديث النزول، وهو ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إلى أن ينفجر الفجر. فهذا الحديث جاء في الصحيحين والسنن وغيرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. ولما قال عبد الله بن طاهر يا أبا، قال لإسحاق بن إبراهيم، فقال له: يا إسحاق، كيف تقولون ينزل ربنا؟ فكيف ينزل؟ فقال: أجل الأمير عن هذا السؤال، أنا هذا السؤال غلط، فإننا نقول ينزل كيف يشاء. ولما قال رجل من المبتدع لإسحاق إبراهيم، قال لعبد الله بن طاهر وهو الأمير، قال له: إن إسحاق وأصحابه يقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فنريد أن يصف لنا كيف النزول، هكذا يقول هذا المبتدع. فقال له إسحاق إبراهيم صف لنا ذاته حتى نصف لك نزوله. فبهت هذا المبتدع، قال له صف لنا ذاته حتى نصف لك نزوله. أنت تقول الآن كيف تقولون أن الله ينزل؟ كيف ينزل؟ نقول لك كيف ذاته؟ أنت تؤمن بأن لله ذات؟ كيف هي ذاته حتى نصف لك صفاته؟ ولهذا من قواعد الأئمة رحمهم الله في هذا الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحذو حذوه. القول في الصفات مثل القول في الذات، يحذو حذوه. معنى ما يقولونه في الصفات يقال أيضا في الذات. فلهذا قال إسحاق إبراهيم رحمه الله قال صف لنا ذاته حتى نصف لك صفاته أو نصف لك نزوله. وجاء كذلك عن عبد الله بن المبارك إذا قال لك الجهمي صف لنا نزوله فقل له صف لنا ذاته حتى نصف لك نزوله. أن العلماء تتفق كلمتهم رحمهم الله لأنهم على عقيدة واحدة. فهؤلاء أئمة السلف عبد الله المبارك إسحاق إبراهيم بن راهوي إمام أهل خراسان، معنى أئمة أهل خراسان إبراهيم عبد الله المبارك وإسحاق إبراهيم. ولا شك أن هذه عقيدة أيضا أئمة السلف جميعا، مالك والشافعي وغيرهم. ولهذا قال الوليد بن مسلم وغيره سألت مالك والليث وسفيان الثوري وذكر جماعة عن الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال أيضا ابن القاسم عن مالك في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أو في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، قال هو معنا بعلمه وهو في السماء، معنا بعلمه وهو في السماء. وقد ذكر الأئمة فيما سطروه في مسألة العلو، سواء كان الإمام ابن قدامة في العلو أو كذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، أو كذلك الإمام ابن القيم ابن الذهبي في العلو للعلي الغفار، وغيره من الأئمة الذين ألفوا في هذا الباب ذكروا نصوص الأئمة في إثبات علو الله جل وعلا. بل أن هناك من أئمة المسلمين من ذكر إجماع المسلمين على هذا، ومن هؤلاء الإمام الطبري صاحب التفسير، والإمام ابن عبد البر أبو عمرو ابن عبد البر صاحب التمهيد، وأيضا كذلك الإمام الطبراني كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. وكذلك جماعة من الأئمة ذكروا إجماع أهل السنة على إثبات علو الله عز وجل على عرشه، وكذلك صفة النزول لم يختلف فيها السلف رحمهم الله. وهناك صفات أو مسائل ذكرت في هذا لكن ليس هذا بابها. قال الرابع أن الله تعالى مع كونه فوق خلقه عاليا على عرشه قريب من خلقه، فلا منافاة بين علوه على عرشه وقربه من خلقه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمة وغيره فهو علي في علوه قريب في دنوه، معنى قريب من عباده الصالحين، أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب من الله عز وجل وقرب حقيقي يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. فما علوه سبحانه وتعالى إلا أنه قريب من عباده الصالحين، فلا ينافي هذا لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير جل وعلا. قال الخامس أنه يستفاد من تلك العبارة للشافعي أن كلمة السنة كانت تطلق عند السلف كثيرا ويراد منها مسائل عقيدة التي هي مسائل أصول الدين، لأنه قال في كلامه رأيت، أو قال القول في السنة، القول في السنة التي أنا عليها، معنى أن هذا اللفظ لفظ السنة يطلقه العلماء ويريدون به العقيدة، ولهذا ألف كثير من العلماء في السنة، سموها السنة وأرادوا الاعتقاد. من ذلك السنة لعبد الله ابن أحمد، لأبي عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، سمى كتابه كتاب السنة والرد على الجهمية. وكذلك أيضا كتاب السنة للبربهاري، وكتاب السنة أو شرح السنة أو شرح أصول أهل السنة للألكائي، وغيرها من الكتب التي ألفت باسم السنة والمراد به الاعتقاد، الاعتقاد اعتقاد أو العقائد التي بينها العلماء في كتبهم. قال السادسة أنه يستفاد منها كذلك أن مصطلح أهل الحديث كان معروفا كذلك عندهم، وأنه مرادف لقولنا الآن أهل السنة والجماعة، لأن هذه الألفاظ جاء بها السلف لأجل ما يتجدد من كلام أهل البدع. كان الناس يقولون أهل سنة، فلما حدثت البدع قالوا أهل سنة وجماعة، أنا جماعة المسلمين. لما حصل الافتراق من الخوارج، ظهرت الخوارج وظهرت الروافض الذين يشتتون المسلمين، فقالوا أهل سنة وجماعة، أنا جماعة المسلمين، من شد عنهم فهو ليس منهم، فسموا أهل سنة وجماعة. ولما حصل أن هناك من يدعي السنة والجماعة خرج عن الأثر، آثار السلف وغيرهم، فقالوا أهل الحديث والأثر، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر، أو أهل السنة والأثر، على أنهم يتبعون الصحابة، وأحيانا يطلقون أيضا لفظ السلف معنى أنهم متبعون للسلف. وهذا كله لأجل أن يميز أهل السنة عن غيرهم، أن يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل الهوى. وغالبا هذه الأسماء لا تخرج عن مسميات الشرعية، أن هذه الأسماء التي جاءت بها السلف لا تخرج عن المسميات الشرعية، أهل سنة جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة، أيضا كذلك أهل الأثر والحديث، السلف الصالح، وغيرها من هذه الألفاظ التي لا تخرج عن أهل السنة. لكن لا تجعل هذه الألفاظ يتعصب لهذه الألفاظ فقط، لا، التعصب للمضمون لما عليه هؤلاء، معنى أقصد الاتباع ما عليه هؤلاء، أما التعصب للأسماء فليس بصحيح، التعصب للأسماء ليس صحيحا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذاك الرجل الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، قال دعوها فإنها منتنة، مع أنهم ألفاظهم كانت صحيحة، الله عز وجل سمى المهاجرين والأنصار، لكن لما جعل هذا الاسم معنى العصبية أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، يا للأنصار ويا للمهاجرين. فلهذا أيضا من كان مثلا تعصب للاسم فهذا أيضا ليس بصحيح، وإنما يتعصب للمضمون وللعقيدة التي عليها أولى العلماء، معنى يكون على هذه العقيدة التي هم عليها اتباعا لهم، لأنهم أهل الحق وهم سبيل المؤمنين، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، قال السادسة أنه يستفاد منها كذلك أن مصطلح أهل الحديث كان معروفا عندهم. أنا يقول معنى الشافعي قال أهل الحديث، ويريد أهل الحديث أي الذين يتمسكون بالسنة، الذين يتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حفظا وعملا ونشرا كذلك. فهؤلاء هم أهل الحديث، وليس المراد الذين يهتمون بالحديث فقط، بل كل من جعل الحديث هو القائد له، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعتبر من أهل الحديث. طيب، فهذا إن شاء الله تعالى نص، هنا ذكر نصا آخر، طيب نقرأه. قال: عدم التكلف والتعمق في البحث في أمور التوحيد التي لا يبلغها العقل. قال: وأورد الذهبي عن المزني أنه قال: قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي. معنى المزني تلميذه يقول: وقع في خاطري في قلبي شيء عن التوحيد، فقال: ولا أحد يخرجه، أي يخرج هذه الشبهة، إلا الشافعي رحمه الله. قال: فصرت إليه وهو في مسجد مصر على الجامع، جامع القاهرة. قال: فلما جثوت بين يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد. أنا وقع في ضميري وشبهة في توحيد الله عز وجل. قال: فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ قال: فغضب، أي الشافعي رحمه الله، ثم قال: تدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أنا مصر. أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، ثم خلق أو مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق، لست تعرف تتكلم في علم خالقه؟ معنى الآن شيء عندك هذا مشاهد، هذه الكواكب، لكن هل تعرف كيف هذه الكواكب، كيف حجمها، كيف طلوعها وأفولها، معنى كيف تأتي وكيف تذهب؟ هذا شيء تراه لكن غائب عنك كل هذه الصفات، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء؟ قال: ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها، ففرعها على 4 أوجه فلم أصف في شيء منه. قال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه. معنى كأن المزني دخل مع أهل الكلام فدخلت شبهة في قلبه في توحيد الله، لأن هؤلاء أهل الكلام يشبهون الله أو يضعون الشبه حتى أن الإنسان يشك في دينه، يشك في توحيد الله، لكنه جاء إلى الشافعي رحمه الله فأخرج ذلك من قلبه وصار من أصحابه الملازمين له. فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض الآية. قال: فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا تتكلف علم ما لم يبلغك عقلك. فهذا النص العظيم من الشافعي رحمه الله، لأن صاحبه المزني حصل له شيء من الشكوك في توحيد الله سبحانه وتعالى، فأذهبه بهذه الطريقة التي ذكرها رحمه الله. وإن شاء الله تعالى نذكر ما في هذا النص في الدرس الذي سيأتي إن شاء الله تعالى.